الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار اعتمادا على الوصف أو أصالة السلام، ووصل الكلام فيما لو تبين فساد المبيع. اشترى، عليكم السلام، اشترى بناء على التوصيف، أخذ البطيخ على أساس أنه سليم، ثم عندما فتح هذه البطيخة تبينت أنها فاسدة. فمرة يتبين الفساد قبل الكسر، ومرة يتبين الفساد بعد الكسر. التفتنا؟ يقول: وكيف كان؟ فإذا تبين فساد المبيع فإن كان قبل التصرف فيه بالكسر ونحوه، ذكرنا هذا، فإن كان لفاسده قيمة إلى آخره، وين صرنا؟ وإن كان تبين الفساد متى؟ بعد الكسر. ففي الأول أي لفاسده قيمة يتعين القرش فقط، ليش؟ ولا يجوز الرد، ليش؟ لمكان التصرف. مش هنا صرنا؟ وين أي صفحة؟
297.
وجعل الثاني احتمالا أو يدل على الثاني. خب، هذا إذن ذكرنا أنه في صورة كون الفساد بعد الكسر، ففي الأول أن يكون لفاسده قيمة يتعين الأخذ ما به التفاوت. أما في الصورة الثانية لا يكون لفاسده قيمة، ترمى. فحينئذ يتبين بطلان البيع وفاقا لمن ذكرنا. ثم أن بعض العلماء جعلوا انفساخ البيع من أصله والبطلان احتمالا في المسألة، لم يفتوا بذلك، ونسب هذا الاحتمال إلى ظاهر جماعة. يقول: إذن كلامنا في الشهيد الأول في الدروس، لأنه العبارة، شوف العبارة ماذا تقول: وهو صريح جملة ممن تأخر عنهم وظاهر آخرين عدا الشهيد في الدروس، صحيح؟ فإن ظاهره انفساخ البيع من حين تبين الفساد لا من أصله. القول الأول بطلان البيع من الأساس. خب، طبعا سوف يأتي في صفحة 299 بيان الثمرة بين فساد البيع من أصله وبين فساد البيع من حين تبين الفساد. هذا يعني بعد صفحتين يأتي بيان هذه الثمرة، فنؤجلها إلى وقتها. وجعل الثاني، يعني الشهيد الأول، جعل الثاني أي انفساخ البيع من أصله احتمالا. فإذن هو أيد ماذا؟ انفساخ البيع من حين تبين الفساد، وجعل انفساخ البيع من الأصل قولا ووجها، نسبه إلى جماعة. طيب، ما رأيك بقول الشهيد؟ ببطلان البيع من حين تبين الفساد. يقول: ولم يعلم وجه ما اختاره، ولذا نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح. خلافه، ما هو الخلاف؟ يعني خلاف ما اختاره الشهيد، وهو انفساخ البيع من أصله. الخلاف ما اختاره الشهيد انفساخ البيع من حين التبين، خلافه انفساخ البيع من أصله. وهو كذلك، فإن الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كما هو مفروض البحث، مفروض البحث أنه بعد الكسر تبين الفساد وليس لفاسده قيمة، فإذا من أول الأمر ليس له مالية، ولم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا، لأن اشتراط تمول العوضين ماذا؟ واقع لا علم. يعني هذه ليست، شوف، مثل خيار الغبن. في خيار الغبن متى يثبت الخيار؟ بحث أنه العلم هل هو كاشف أو أنه علة، على الخلاف في خيار الغبن. هناك في وجه بالقول أن الخيار علمي، أما فيما نحن فيه يشترط في البيع التمول. إذا قلنا أن هذا الشرط واقعي، فالحق مع المشهور خلافا للشهيد الأول. إذا الشرط واقعي بعد الانكسار تبين أنه لا قيمة له، فالشرط لم يكن موجودا لأن التمول واقعي فيبطل من رأسه. وإذا قلنا لا، أن التمول علمي، فهنا يتم كلام الشهيد الأول، لأنه عند البيع، عند البيع وذكر الأوصاف كان الظاهر والمعلوم أنه ماذا؟ أن هذه البطيخة سليمة، فالشرط العلمي كان متوفرا، فالبيع كان صحيحا. بعد انكشاف الخلاف يفسد من حينه. يقول: ظاهر الأدلة أن التمول شرط واقعي لا شرط علمي. لذا يقول: لأن اشتراط تمول العوضين واقعي لا علمي، وإن كان من الأموال الواقعية فإن لم يكن بينه، انتهى هذا، انتهى. وإن كان من الأموال الواقعية، يعني في الواقع مال، لكن ماذا؟ هذا على شقين. فإن لم يكن بينه وبين الصحيح تفاوت في القيمة، لم يكن هناك قرش. التفتنا، لنفترض هكذا من باب التمثيل، أن هذه الخضروات التي يأكلها الإنسان، هذه الخضروات يأكلها الإنسان وتأكلها الدواب، جيد؟ هذا اشترى خضرة على أساس يأكلها هو، لها قيمة، اشتراها الكيلو مثلا بألف، وصل إلى البيت تبين أنها فاسدة لها رائحة، فتأكلها ماذا؟ الدواب. ولو أردنا أن نشتريها وهي صحيحة للدواب بنفس القيمة، فإذا القيمة الواقعية ما زالت، هذا ما زال مما يتمول واقعا ولا تفاوت بين المعيب والصحيح، لو فرضنا هكذا. التفتنا؟ يقول: فإن لم يكن بينه وبين الصحيح تفاوت أصلا، لم يكن هناك أرش ولا رد. أما عدم الأرش لعدم التفاوت، أما عدم الرد فلفرض عدم الفرق بين الصحيح والفاسد. بل كان البيع لازما وقد تلف المبيع بعد قبضه. بحسب الفرض تلف المبيع بعد القبض، تلف المبيع بعد القبض من كيس المشتري. وإن كان بينه وبين الصحيح الواقع تفاوت فاللازم هو الأرش، استرجاع نسبة تفاوت ما بين الصحيح والفاسد من الثمن لا جميع الثمن. اللهم إلا أن يقال إنه يقول نحن نسلم، التفت إلى هذه الدقة، نسلم أن الشرط هو المالية الواقعية لا المالية العلمية. لكن في هذا البطيخ، ما دام البطيخ مغلق قيمته واقعية حتى لو في داخله فاسد. البطيخ ما دام مغلقا قيمته الكيلو بألف، هذه قيمة واقعية مما يتمول. يقول اللهم إلا أن يقال إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد، فتبين الفساد يسقطه عن المالية لا أنه يكشف عن عدم المالية. سقط عن المالية لأمر سابق على العقد وهو فساده واقعا. فإذا كان الأمر كذلك كان حينئذ في ضمان البائع حتى بعد قبضه، لأنه في الواقع كان فاسدا. فينفسخ البيع حينئذ، متى حينئذ؟ يعني حين تبين الفساد لا من أصله. فإذا قول المصنف سابقا لم نعرف له وجها للشهيد الأول، هذا وجه واضح شيخ حسين. بل يمكن أن يقال يقول هذا الدليل لو تم يمكن أن من خلاله نقول بعدم الانفساخ، فيجوز له الإمضاء فيكون المكسور ملكا له وإن خرج عن المالية بالكسر، وحيث إن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البائع، كان مضمونا على البائع، لأجل أن التلف ربما يكون التلف، يعني هذا وجهه، لأن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، لأن البائع هنا ليس له الخيار، فالتلف في زمن الخيار للمشتري يكون من كيس من ليس له خيار. وتدارك هذا العيب، أعني فوات المالية، لا يكون إلا بدفع تمام الثمن، لكن سيجيء ما فيه من مخالفة القواعد والفتى. وفيه، هذا وفيه يرجع إلى ماذا؟ بل يمكن أن يقال. طيب إذا كان هكذا ماذا نفعل بقوله لكن سيجيء ما فيه؟ هذا سيجيء ما فيه بماذا يشعر؟ لا، قوله لكن سيجيء ما فيه يشعر بأنه ليس الآن سيجيء ما فيه، التفتنا؟ أنه لاحقا سيأتي ما في هذا، يمكن أن يقال. طيب الآن عندما قال وفيه، هذا مباشرة بعد قوله سيجيء، ما في داعي يقول سيجيء ما فيه، يقول وفيه أولا وثانيا، التفتنا؟ فهذا وفيه راجع إلى قوله اللهم إلا أن يقال، لا إلى قوله بل يمكن أن يقال، يعني إلى الوجه الذي ذكره لمن؟ للشهيد. واضح الكلام؟ وإلا لا معنى له في العبارة أن يقول سيجيء ما فيه ثم يقول وفيه. وفيه يعني وفيه في أصل الاستدراك والتوجيه للشهيد الأول. وفيه أولا وثانيا. أما الأول يقول وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث الظاهر. يعني هذا البطيخة الآن ما دامت مغلقة لها مالية عرفا وشرعا، لكن هذه المالية مالية ظاهرية. فعندما ينكشف الفساد نستطيع أن نقول عرفا وشرعا أن هذا لم يكن، هذا لم يكن مالا. إذن الشرط الواقعي غير متوفر، اتفقنا؟ فهذا قرينة أخرى على أنه يرجع إلى قوله اللهم. واضح الكلام؟ إذن هذا الإشكال الأول، هذا أول. وفيه وضوح كون ماليته عرفا وشرعا من حيث الظاهر، هذه ليست مالية واقعية. ما دام البطيخ مغلقا في الظاهر هو مال، بعد أن نكسره ويتبين الفساد نستطيع أن نقول إنه لم يكن مال. وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر لا من حين انكشاف الفساد، هذا أول. ثانيا، مع أنه لو كان مالا واقعا فالعيب حادث في ملك المشتري. طيب فرضنا يا أخي سلمنا أن البطيخة ما دامت مغلقة هي مال واقعا، لها مالية واقعية، رفعنا اليد عن الإشكال الأول. لكن المفروض أن المشتري ماذا فعل بالبطيخة؟ قبضها، صحيح؟ بعد قبضها حصل الملك، لأن كل الأمور متوفرة، إيجاب وقبول وعقد شرائط العوضين متوفر. ليش؟ لأن المفروض أنه مال واقع. فعندما كسرها وفتحها وتبين العيب، هذا يكون عيب حادث في ملك من؟ المشتري. لماذا نضمن؟ البائع. واضح هذا الكلام؟ يعني ما في، ما دامت مالية، شوف مفروض عندنا أن البيع وقعت بالإيجاب والقبول وبشرائطه، صحيح؟ طيب حصل قبض وإقباض، المفروض أن العوض مال واقعا حسب مدعى الاستدلال، أن البطيخة الفاسدة قبل فتحها مال واقعا. فإذا مال واقعا المعاملة صحيحة أو فاسدة؟ صحيح. وحصل قبض، فعندما يفتح البطيخة حدث العيب في ملك المشتري. يقول مع أنه لو كان مالا واقعا فالعيب حادث في ملك المشتري، فإن العلم مخرج له عن المالية لا كاشف، فليس هذا عيبا مجهولا وانكشف بناء على المالية الواقعية. هذا الإشكال الثاني. ثالثا، ولو سلم فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء وكالمريض يموت. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال الثالث هكذا، أنه يا أخي هنا صار في تسليمان. تسليم الأول أنه مال واقع، التسليم الثاني أنه عيب مجهول، لأنه في الإشكال الثاني ماذا قال؟ ليس عيبا، لابد أن يسلم أنه عيب مجهول. طيب عيبيته ما دام أنه مال واقعا، فعيبيته تكون كالمرض المؤقت مثل الأرمد. الأرمد عماه ماذا؟ مؤقت، أرمد ربيعي، فقط في فصل الربيع لا يبصر جيدا، ثم بعد أن اشترينا يجوز شراء الأرمد، فحدث في الملك ماذا؟ العمى. هذا العيب حدث متى؟ في ملكك. يقول ولو سلم فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء والمريض يموت. حاضر. رابعا، أنت قلت أنه مال واقعي صحيح؟ طيب، بعد الشراء والكسر عندما يتبين أنه فاسد فهذا في الواقع ليس عيبا، هذا تلف. فرق بين العيب وبين ماذا؟ التلف. هنا ليوعدنا به يا أخي، الآن المشهور ماذا يقولون؟ أنه يبطل من حينه، من رأس، من حين البيع يكون البيع باطلا. الشهيد الأول ماذا يقول؟ يبطل من حين الانكشاف بعد الكسر يعني. طب ما دام باطل على كلا الحالتين فما هي الثمرة؟ واضح الكلام؟ يقول: ثم إن فائدة الخلاف في البطلان من رأس أو في البطلان من حين الانكشاف تظهر في ترتب آثار مالكية المشتري الثمن إلى حين تبين الفساد. فلو فرضنا أن البائع اشترى بالثمن الذي وصل إليه من البطيخ الذي تبين أنه فاسد، هذا البائع المفروض أخذ الثمن، قام واشترى به شيئا، ثيابا، موبايل، سيارة، بيت، أي شيء، قام واشترى شيئا فربح بذلك 1000 مثلا، على المشهور يكون هذا الربح لمن؟ للمشتري، لأن من الأصل البيع باطل، فأنت تصرفت في ثمن ليس لك، فهذا الربح يكون لصاحبه، صاحب الثمن. بينما لو تبين أنه ماذا؟ فاسد بعد ظهور العيب، الربح يكون لمن؟ للبائع. واضح الكلام؟ التفت، خلينا يكون المثال أوضح. بعتك بطيخا بعشر، جيد، قبل أن تفتح البطيخ ذهبت أنا بهذه 10، اشتريت، بعتك مثلا 10 بطيخات بـ10، قبل أن يتبين الفساد اشتريت بالعشرة 20 بطيخة، فأنا كم ربحت؟ أنا البائع ربحت 10 بطيخات، لنفترض أنها متساوية وهذه أزيد، فـ10 بطيخات ربحت، جيد؟ على قول المشهور إذا كان البيع من الأساس باطل فالربح ليس للبائع، لأنه ربح من مال لا يملكه. على قول الشهيد الأول أن الفساد متى يحصل؟ بعد تبين الفساد. هو المفروض أن البائع اشتريت البطيخات قبل تبين الفساد، فاشتريت بملكي فالربح لي. واضح؟ هذه الثمرة. يقول: ثم إن فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار مالكية المشتري الثمن، مالكية المشتري للثمن إلى حين تبين الفساد. واضح الكلام؟ في ترتب آثار مالكية المشتري للثمن إلى حين ترتب الفساد. على القول، على قول من هذا؟ على قول المشهور. آثار المالكية للثمن هو أن الربح يكون للمشتري. لا، لا، إذا كان بائع في البيع فاسد من الأصل للمشتري لا للبائع. لو قال للبائع هذا على قول الشهيد، بينما على قول الشهيد تكون آثار المالكية الثمن لمن؟ للبائع. واضح الكلام؟ خب، هذا هذه ثمرة. ثمرة أخرى يقول: وعن الدروس واللمعة أنها تظهر في مؤونة نقله عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. جيد؟ أنا البطيخ اشتريته هنا في الكزرخان مثلا، جيد؟ ونقلته من الكزرخان إلى إزدنشهر، دفعت أجرة نقل. فالشهيد يقول هنا تظهر الثمر، هذه أجرة النقل ومؤونة النقل على من؟ واضح الكلام؟ فيقول: فعلى الأول على البائع. على الأول ماذا؟ يعني على قول المشهور أن البيع باطل من رأسه، فهذه المؤونة على البائع. وعلى الثاني أن البيع متى بطله؟ بعد تبين الفساد، تكون على المشتري. ليش؟ لأن النقل لوقوعه، يعني لوقوع النقل، نقل وقع في ملك من؟ مشتري، على رأي الشهيد. أن أنت نقلته قبل تبين الفساد. واضح هذه الكلمة؟ وفي جامع المقاصد الذي يقتضيه النظر أنه ليس له رجوع على البائع بها. محقق الكركي لم يوافق على هذه الثمرة، وأنه المشتري ليس له أن يرجع على البائع في أجرة النقل. ليه؟ لانتفاء المقتضي. وتبعه الشهيد الثاني قال: لأنه نقله بغير أمره. هذا تفسير لقوله لانتفاء المقتضي. ليش؟ لأنه أنا البائع، ما أنا اللي ورطتك، أنا ما قلت لك انقله، أنت نقلته، فلا يوجد مقتضي لضمان البائع لأجرة النقل، لأنه نقله بغير أمره فلا يتجه الرجوع عليه بها. وكون المشتري هناك جاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم، إنما يتجه مع الغرور، وهو منفي هنا لاشتراكهما في الجهل. هذا جواب عن إشكال، عن سؤال مقدر. أنك أيها الشهيد الثاني ماذا تقول؟ تقول أنه لا يوجد مقتضي لتضمين البائع. ليش؟ لأنه لم ينقله بأمره. جيد؟ طيب، فلماذا لا تكون هذه المسألة مثل مسألة أخرى وفرع آخر قالوا فيها بالضمان؟ ما هو هذا الفرع الآخر؟ يقول: الفرع الآخر فيما لو كان المشتري جاهلا لاستحقاقه للمبيع فاستأجره، لا أعرف بأن هذا الموبايل أنا أستحقه فاستأجرته. جيد؟ فبعد ذلك علمت أنه هذا البيع صحيح، فإذن الأجرة التي دفعتها يضمنها من؟ يضمنها الذي أغر به. فليكن الأمر كذلك، صح، الأجرة ليس بأمره مع أنه ضمنها، فليكن الأمر كذلك فيما نحن فيه. يقول قياس مع الفارق. ليش؟ لأن هذا الضمان يكون مع التغرير. إذا غر بك ذاك وأجرك وهو يعرف بأنك أنت تملكه بالبيع فيضمن. أما فيما نحن فيه، المفروض أن البطيخ لا يعلم حاله إلا بالاستخبار الذي يفسده. فكما أن المشتري جاهل، البائع جاهل. وصيغة التفعيل لا تصدق مع الجهل. واضح؟ لا يصدق أن البائع أغر به في صورة جهل البائع. واضح هذا الكلام؟ نعم، لو فرضنا أن البائع يعلم بأن هذا البطيخ فاسد، التفتنا، هذا تغرير. أما خلاف الفرض، واضح الكلام؟ فإذن القياس قياس مع الفارق. في المقيس عليه المفروض أن الجاهل أغر، أن البائع أغره بذلك. يعني مثلا هكذا، بعتك هذا الموبايل بالفارسية، جيد، وأنت قبلت، وأنت إنسان عامي، قلت لك بعد ذلك ترى البيع بالفارسية لا ينعقد، تعال استأجره مني، جيد، ثم بعد ذلك تبين أن لا، البيع صحيح، فيضمن البائع الأجرة. يقول هذا معنى قول كون المشتري. كون المشتري إشكال، سؤال. هناك جاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غير ما إنما يتجه مع الغرور، وفيما نحن فيه منفي هنا. يعني حتى في المقيس عليه لا يتجه الرجوع إلا مع الغرور. أما لو كان البائع أيضا لا يعرف أنه هذا الأمر، فحينئذ لا يرجع على البائع، وهو منفي هنا لاشتراكهما في الجهل، انتهى. واعترض عليه، اعترض على الشهيد الثاني رحمة الله عليه أن كلامك مبني على أن الغرور لا يصدق مع الجهل. مش هذا كلام الشهيد الثاني مبني على أن الغرور لا يصدق، لأنه قال لاشتراكهما في الجهل. ونحن لا نسلم بأن الغرور يختص بصورة العلم، بل يجري مع الجهل. هذا طبعا الإشكال باعتقادي لا يرد على الشهيد الثاني. ينبغي أن نفرق بين مطلبين، بين الغرور وبين الإغرار. شوف، في هذه المعاملة في غرور، أما يصدق على البائع أنه غره في صورة الجهل؟ واضح الكلام؟ فرق بين الغرور وبين أن نسند الغرور إلى شخص. إسناد الغرور إلى شخص يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم. واضح الكلام؟ فهذا الاعتراض لصاحب مفتاح الكرامة على الشهيد الثاني في غير محله. لذا قال واعترض عليه بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار. ظاهر الأمر ماذا؟ أن الشيخ الأعظم يقبل الاعتراض لأنه لم يعلق عليه إلى الآن. واضح الكلام؟ وهنا قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين. كلامنا وين صار؟ في فرع الفرع. لا تنسى نحن وين ذهبنا، وين الآن صرنا؟ في ضمان أجرة النقل. التفتنا؟ في ضمان أجرة النقل. على رأي المشهور ماذا؟ يضمنها البائع، لأنه تبين من حينه. على رأي الشهيد الأول لا يضمنها لأن النقل حصل في ملك، هل كنا في الثمرة. الآن هناك قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين، وهو كونه على البائع على التقديرين. ما معنى على التقديرين؟ يعني على التقدير المشهور انفساخ البيع من حينه وانفساخه ماذا؟ من حينه، يعني من أصله، أو من حين التبين. يعني هذا مرجعه إلى إنكار الثمرة، يعني الثمرة في النقل لا تظهر. نعم، وين تظهر الثمرة؟ في الآثار، آثار الثمن. واضح؟ ففي الواقع كاشف الغطاء رحمة الله عليه ينكر الثمرة وأنها لا تظهر في النقل. يقول وهناك قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين، وهو كونه على البائع على التقديرين. يعلق على ذلك الماتن، يقول وهو بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد. ليش تقول على البائع؟ هذا النقل حصل في ملكي. لا، لأن الفسخ متى حصل؟ حصل بعد الكسر. والنقل متى حصل؟ قبل القصر. فالنقل في ملكه. هذا كله وين؟ في مؤونة النقل من موضع الاشتراء إلى موضع الكسر. فالمصنف بالنتيجة يسلم الثمرة خلافا لكاشف الغطاء. يعني هذه النقل على الخلاف، على المشتري أو على البائع، على الخلاف بين رأي المشهور ورأي الشهيد الأول. وأما مؤونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه من، مثلا لنفترض نقله إلى ساحة القرية، وهناك في ساحة القرية بدأ يفتح هذا البطيخ، الشيخ حسين، في ساحة القرية بدأ يفتح هذا البطيخ، تبين فاسد. جاءت البلدية قالت له أنت لا يمكن لك أن تبقي هذه القشور في الأرض، فاستأجر وانيت لنقلها إلى مجمع الزبالة. فهذه أجرة نقل متى؟ بعد الكسر. فهل تظهر ثمرة هنا؟ يقول وأما مؤونة نقله من موضع الكسر لو وجب تفريغه منه لمطالبة مالكه أو لكونه مسجدا مثلا أو مشهدا أو مرافق عامة والبلدية طالبت بذلك مثلا، طبعا لكونه مسجدا أو مشهدا بعض المعلقين خصصوا ذلك بماذا، أو بعض الفقهاء خصصوا ذلك إذا كان نجسا. لذبتنا أنه لكونه مسجدا أو مشهدا يجب نقله من المسجد أو المشهد إذا كان نجسا، لكن إشكاله واضح. قم بالنتيجة أنه يعني الآن قشور البطيخ ليست نجسة، هل يجوز لي أن أذهب وضعها في الحرم أو في المسجد؟ لا يجوز ذلك، فوجب نقله. يعني التخصيص بالنجس في غير محله، يعني خصصوه بالبيض إذا كان فيه دم، هذا لأنه هذا بعد كسره يكون نجسا، فيقول هذا وجب نقله. أخو النقل يحتاج إلى مؤونة، نقول لا وجه لهذا التخصيص، لأنه بعد الكسر يصبح زبالة ولا يجوز وضع الزبالة في المسجد وإن لم تكن نجسة. نتيجة المسجد والمشهد له حرمة، فالتخصيص بالنجس في غير محله لأنه يستوجب التوهين كما هو واضح، أو أذية المصلين وما شابه ذلك. فإن كان يعني البعض هذا لابد أن نلتفت إلى الوجوه العامة، يعني أنه مسألة ليست مسألة فقط تطهير المسجد، لا، أصلا هذا فيه توهين للمسجد. فإن كان المكسور مع عدم تموله ملكا نظير حبة الحنطة، فالظاهر أنه على البائع على التقديرين، لأنه بعد الفسخ ملكه. وأما لو لم يكن قابلا للتملك، واضح تفت جيدا. إذن أنا فتحت البطيخ وين؟ في المسجد. تفضنا؟ تبين أنه فاسد، يجب إخراجه من المسجد لأذية المصلين. جيد؟ طيب. فيقول تظهر الثمرة أو لا؟ يقول في بحث. التفت جيدا لهذه النقطة. يقول مر هذا البطيخ المكسور يعتبر ملك، لأنه سابقا فرقنا بين المالية والملك. حبة الحنطة لها مالية؟
لا.
حبة الحنطة لا، لكنها ملك. فإذا أخذتها تعتبر سرقة وغصب، وإن لم يكن لها مالية. فلنفرض أن هذه الزبالة ملك، خذ ملك من؟ تعال نشوف ملك من. على قول المشهور أصلا ما في بيع، فهي من أول الأمر لمن؟ للبائع. فأنت تريد أن تنقل ملك البائع، فلا بد أن يضمن البائع. هذا على رأي من؟ على رأي الشهيد الأول كذلك، لأنه وإن خرجت عن ملكيته، لكن بعد تبين الفساد إلى أين رجعت؟ رجعت إلى ملك البائع. هذا معنى قوله على التقديرين. على التقديرين أجرة النقل على من؟ على البائع. فلا تظهر ثمر. واضح الكلام؟ هذه إذا كانت ملكا. أما إذا لم تكن ملكا، ليست كحبة الحنطة، فالذي يطالب بالنقل من؟ المشتري. الذي كسره في المسجد من؟ المشتري. يقول وأما لو لم يكن قابلا للتملك فلا يبعد مؤاخذة المشتري به. مؤاخذة المشتري يعني أن نطالب المشتري بنقله. طيب بعد نقله هل يرجع المشتري على البائع؟ وفي رجوعه على البائع، وفي رجوع المشتري على البائع ما تقدم في مؤونة نقله. يعني أنه يصدق التغرير أو لا يصدق، على الخلاف بين الشهيد الثاني ومفتاح الكرامة. واضح الكلام؟ ثم إن المحكية في الدروس عن الشيخ وأتباعه أنه انتهى هذا الفرع السابق، انتهى الآن فرع جديد. البائع تبرأ من العيوب، فيما لا قيمة لمكسوره، لكن التبرؤ متى كان؟ قبل الكسر، صح؟ فإذا الشهيد الأول في الدروس نقل عن الشيخ وجماعة الشيخ أنهم يقولون بصحة البيع فيما لو تبرأ البائع من العيوب، لكن ويشكل في أنه أكل مال بالباطل. هذا من صاحب الإشكال؟ الشهيد الأول. الشهيد الأول نقل عن الشيخ وجماعته أن البيع صحيح، يقول صحيح، صحيح أنت تبرأت من العيوب، لكن بعد الكسر تبين أنه لا مالية له، فأنت بأي حق تأكل الثمن؟ أكل للمال بالباطل. والباري سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتبعه على هذا الإشكال الشهيد والمحقق الثانيان. فإذن الآن فتحنا ملف لفرع جديد، وهو أن البائع باع البطيخ متبرئا من العيوب. فبعد اختبارها وكسرها تبينت أنها فاسدة. الشيخ وجماعته يقولون بصحة البيع، فالبائع يملك، إذا كان البيع صحيحا البائع يملك الثمن. شهيد الأول والثاني والمحقق الكركي إشكالهم ماذا؟ أن يملك البائع الثمن على أي أساس؟ ليس لهما بإزاء، هذا أكل للمال بالباطل. خب، صاحب الجواهر تصدى لتوجيه صحة اشتراط البراءة التي نسبت إلى الشيخ الطوسي، يأتي الحديث عن ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله.